بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا جاء المصنف بهذا الباب؟ نعم، أي نعم، أراد أن يبين لك أن العبادة لابد فيها من تذلل إلى الله سبحانه وتعالى، فعل الأمر واجتناب النواهي محبة وتعظيما، وأن إذا حقق المحبة لابد يحقق الخوف من الله سبحانه وتعالى. نعم الشيخ، لو أردنا أن نغير هذا الباب ونقول باب الخوف، هل يصح لنا هذا أم لا؟ ها، لكن ترك الأولى. قلنا هذه ميزة تميزت بها كتب السلف، أنهم أرادوا أن لا يكون لهم شيء في الكتب من كلامه، بل حتى التبويب يكون بالكتاب والسنة. وقلنا هذا كان عليه أمة السلف، منهم البخاري ومنهم الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم، فيه مسائل أخواننا، احنا يعني نريد أن الكل يشارك. طالما أنتم الآن في الدرس، أنا ما أريد اللي يرفع أصبعه من دون رفع الأصابع، يعني لأن هذا يعني أقل ما يكون، أنك قلنا تحفظ مسألة واحدة في اليوم، أقل ما يكون أنك تحفظ في مسألة الباب مسألة واحدة، فلا يعقل أن درست كذا وما تضبط لنا أي مسألة. وأنه دائما الذين يشارك في الدرس يعني طلاب معدودين عندي، ما يصلح هذا، نريد الكل يشارك، واللي ما يريد المشاركة يرجع في الخلف هناك، يتقدم يشارك معنا، هذا الأصل. إيه نعم، لأنه علم وقامت عليك الحجة به، ولا يمكن أنك تتعلم علم ولا تضبطه ولا تراجعه ولا تعمل به ولا تدعو له. معنى هذا أن هذه الطريقة التي تسير عليها ليست طريقة السلف إطلاقا والله. فالأصل يعني أنا أسأل من دون رفع أيدي، أنه يجيب الكل. طالما أنك حضرت الآن وسمعت الدرس لابد أن تجيب. ها أخوانا، في مسائل، أغلق الكتب. نعم، قال أنا جنتي في صدري ما أصنع بي أعدائي. نعم،
تفسير
الآية فسرها لنا. حمك الله. نعم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قلنا شرط الإيمان إخلاص، خوف من الله سبحانه وتعالى. طيب، أقسام الخوف ثلاثة. الأول خوف سر أو خوف عبادة وتعظيم، صرف لغير الله شرك أكبر. نعم، الثاني من الخوف خوف طبيعي، حكمه مباح لا يلام عليه العبد، كالخوف من النار واللصوص وقطع الطريق. الثالث خوف محرم، كطاعة المخلوق في معصية الخالق أو القنوط من رحمة الله. طيب، وهذا حكمه محرم. طيب، ما حكم الخوف من الجن؟ لو سألك سائل قال ما حكم الخوف من الجن؟ نعم، ما هو التفصيل؟ إذا كان نسأله تخاف؟ قال نعم. إيش تصنع؟ قال والله يعني أصنع أني أقرأ آية الكرسي والمعوذات وأقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا أبيت وحدي، فهذا خوف طبيعي جائز، بل أدى إلى التوحيد، صحيح؟ طيب، ما هو الدليل؟ فلما رآها تهتز كأنها جان قال ولا مدبرا ولم يعقب، خوف طبيعي، تمام. الثاني خوف يؤدي إلى، نسأل الله السلام والعافية، الشرك، يستعيذ بهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقلنا هذه الثمرة، أن الإنسان إذا خاف من الله وقدم خوفه على الله على خوفه من كل أحد حصل له الأمن والطمأنينة والاستقرار وما لذلك، صح؟ وكان الجزاء من جنس العمل، وإذا قدم مخافة أحد على مخافة الله لم ينل المقصود وتنقلب على الأمور فزادوهم رهقا. نعم، فيه مسائل، أن اليقين يضعف ويقوى، نعم، إخلاص الخوف لله من الفرائض، نعم نعم، ثواب من فعل ماذا؟ قدم خوفه على الله خوفه من كل أحد، نعم. ومن التمس رضا الله قال بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وهذا في إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى. وقلنا أهل السنة والجماعة يثبتون لله رضا حقيقي يليق بجلاله عظمته لا يماثل رضا المخلوقين، ويثبتون الرضا ومقتضى الرضا الثواب، كما أنهم يثبتون الغضب ومقتضى الغضب العقاب، نعم. غيره، نعم، ما هي آية براءة؟ قلنا عمارة المساجد تنقسم إلى قسمين، عمارة حسية وعمارة معنوية. العمارة الحسية تكون بالبناء والتشييد والنظافة، والعمارة المعنوية تكون بذكر الله وإقامة الصلوات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما لذلك. وضد عمارة المساجد خراب، والخراب ينقسم إلى خراب، وأعظم الخراب خراب المعنوي، صحيح؟ نعم. ونبهنا بالأمس عن يعني بعض الأمور التي يعني لا تليق بطالب العلم، فضلا عن العوام أن يصنعوها في المساجد، كالنوم أوقات الصلوات، وكثرة الاشتغال بالأكل والشرب وما إلى ذلك، نعم. والحمد لله يعني أنا رأيت خير بالأمس أنه بعض الطلاب يعني ما اجتمع بعد صلاة المغرب، وهذا يعني أخواننا والله لا بد أن نعمل، ولا بد أن نعلم العوام أن هذه المساجد لم تبنى لذلك. قال ابن القيم: متى علم الناس أن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار، ويرقص في الناس حتى يقع، وقالوا سكرنا بحب الإله، قال: وما أسكر القوم إلا القصع إلا الشبع، تهان مساجدنا عن ذاك السماع، وتكرم عن مثل ذاك البدع، فيا للعقول ويا للنهى، ألا منكم منكر للبدع؟ قل: بلى منا منكر للبدع. نعم، يقول أنهم جعلوا المساجد مكان للأكل والشرب والرقص والغنى. هو شيخ الإسلام وابن القيم ما يسموا هذه الأناشيد، يسموها أغاني، قال: يغنوا في المساجد ويتراقصوا ويتمايلوا ويأكلوا حتى الشبع، يقول: وما أسكر القوم إلا القصع إلا الشبع، قال: تهان مساجدنا عن ذاك السماع، وتكرم عن مثل ذاك البدع. قال: الأصل أن المساجد يقام فيها توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. بنيت المساجد لعمارتها بذكر الله سبحانه وتعالى، لا بخراب المساجد. طيب، ومن العجب يعني لو رأيت يوم من الأيام مثلا يعني الشيخ العباد يصعد إلى الكرسي ومعه كاسة شاي مثلا، يمكن هذا؟ يضحك هذا الشيخ، يقول: ما يمكن يقع هذا، كيف وأنت طالب يعني تتجرأ في درس الشيخ تأتي بالشاهي والحيسة والخبز وما لذلك، هذا ليست بآداب طالب العلم والله إطلاقا. الأكل له وقت، وانت تعرف حال السلف أنهم كانوا أحيانا يتركوا الطعام والشراب حرصا على الدروس، ولذلك يعني رفعهم الله سبحانه وتعالى، قال وأبيت سهران وتبيت منعما وتريد بعد ذلك لحاقي، لا يمكن. نعم غيره. أي نعم. طيب غيره انتهى الحمد لله. طيب إذن الواجب خلاصة الباب أن العبد يقدم خوفه على خوفه من الله على خوفه من كل أحد، ولا يبالي في دين الله، وبهذا ينال رضا الله سبحانه وتعالى وتستقيم له الأمور ويرضى عنه الله ويرضي عنه الناس، وأن الجزاء من جنس العمل. وتقدم معنا أن ابن القيم يقول كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله سبحانه وتعالى به، وكل من خاف غير الله وقدم مخافة غير الله على مخافة الله قال ازداد خوفا ولم ينل مقصوده. نعم. تنبيه قبل أن نبدأ في الدرس، بعض الطلاب قال يعني بالأمس تكلمنا عن أهمية المواظبة على الدروس، وأنه لا بد أن الطالب يعني يتحلى بآداب طالب العلم في الدرس مع الشيخ. بعض الطلاب يعني يقول أنا ما عندي درس بين المغرب والعشاء، فأظل آكل وأشرب إلى أن يؤذن العشاء، ودرس الشيخ العباد حفظه الله يعني درس متقدم علي، وأنا ما أستطيع الوصول إلى هذا الدرس. هذا لا يعني أن قد يكون هو بهذا الكلام يزهد في درس الشيخ العباد حفظه الله. أنت هذا الوقت إذا كنت يعني تدرس فيه درس فأنت الحمد لله في خير ونعمة، وإذا كنت لاهي في المسجد معنى هذا أنك في تسير في طريق خطأ، صحيح؟ نعم. والشيخ العباد حفظه الله يعني أجاب عن هذا، قال الذي يعني يسير معنا وابتدأ معنا أو إذا لم يبتدي يعرف أنه يسير في هذا الطريق ويعرف طريقة الشيخ مثلا في شرح الكتاب، هذا يستمر. والله يا إخواننا يعني قد يعني تندم على فوات هذا الدرس، ومثل هذا الرجل يعني نحسبه كذلك، والله حسيب ولا نزكي على الله أحد، أنه رجل يعني الله أعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، مواظب على الدرس يوميا مع كبر السن مع المشاغل مع الأولاد مع كذا، صحيح؟ المواظبة هذه على الدرس تدل على إخلاص هذا الرجل وأراد أن يخرج علماء، لأنه تعرف أنت بعض الدروس قد يأتيك الشيخ مرة في الشهر أو مرة في الأسبوع، ومتى أنا أخرج وأكون عالم؟ لكن هذا الرجل يدرس في كل يوم، بل يعني بفضل الله أنه كتب من يعني من أكبر كتب قد يعني حياتك كاملة ما تجد من يشرح، هذا الرجل بفضل الله أتمها، صحيح؟ بخاري ومسلم وغيره. الثاني يعني لابد قلنا نستفيد من سمت العلماء وحرصهم على اتباع السنة وعلى هدم البدع ومحاربة البدع والشركيات، فلا يعني يأتينا طالب يقول والله ما أستفيد، يقول الله أعلم أن هذا الكلام من الشيطان، تستفيد بإذن الله إذا ما رأيت أن هذا الدرس أكبر منك يخي ابحث عن درس يكون مساوي لك تستطيع الانتفاع به. أما أنك تلهو وحتى يفتح باب شرع على الطلاب أنه يجتمع الطلاب ويتركوا درس الشيخ عبد المحسن، والله أخواننا هذا ترى إشكال كبير جدا يعني خاصة في المدينة. تكلمت مرة عن المعتزلة، قلنا المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء، سموا معتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري، فكل ترى هذا الأمر معروف، كل من يعتزل مجالس أهل السنة يعد وافق المعتزلة. إذا أنت تعتزل مجالس أهل السنة إذن تجلس مع من إن شاء الله؟ مع المخالفين لأهل السنة. فلا يعقل أنه إنسان يسير على طريقة السلف ويكثر سواد أهل البدع وأهل السنة ما يأتيهم. الله أعلم أنه هذا في خصلة من خصال المعتزلة، لأن المعتزلة قال سمي المعتزلة بهذا الاسم لأن واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري، يعني لزاما، يعني قد يقول بعدا لزاما علينا أن نجلس في مجالس أهل السنة. نعم، إذا ما تجلس في مجالس أهل السنة إن شاء الله تجلس في مجالس من؟ لابد تكثر. والله سبحانه وتعالى قال ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ونحن بهذا يعني قال أحمد بيننا وبينكم الجنائز. لماذا؟ يقول أن الله سبحانه وتعالى يعني ألهم أحمد أن يقول هذا الكلام، لأن تعرف أن هذا الناس يشهدوا في الدنيا على أن أهل السنة يسيروا على الحق، أنتم شهداء الله في الأرض. ولا بد إخواننا نكثر مجالس أهل السنة، فإذا علمت يعني أن هناك مجلس لأهل السنة تكثر من سواد أهل السنة ولا تكثر من سواد. ولذلك جاء نهي السلف عن مجالسة أهل البدع وتكثير سواده. وتعرف نسأل الله السلام العافية، يعني بعض الطلاب يذهب يقول أنا أريد أدرس على فلان يعني شيء في اللغة. طيب يا أخي هذا فلان داعية، فلان مخالف لأهل السنة، محارب لهم، يدعو إلى البدعة في درسه، قال أنا أعرف السنة الحمد لله. طب أنت بهذه الطريقة تفتح باب شر على الناس، يعني ما بقي في أهل السنة أحد يدرس علم النحو إلا هذا الرجل. الحمد لله أهل السنة فيهم خير، والله يا أخوانا أنه من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. وتعرف بعض الناس بدأ بالدراسة وانتهت به الدراسة، نسأل الله السلام العافية، أن كان من أهل البدع. نعم، نسأل الله السلام العافية. فيعني هذا وجب التنبيه، لأنه بعض الناس يزهد في درس الشيخ عبد المحسن. نعم، حفظ الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
هذا الباب نريد نسميه باب التوكل، وقلنا التوكل هو صدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب. إذا انقسم التوكل قلنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ولا بد فيه من صدق، يكون صادق في اعتمادي على الله، الثاني واثق أن الله سبحانه وتعالى منجز له ما وعد سواء كان في القريب أو في البعيد، الثالث لابد من الأخذ بالأسباب. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم إمام هذه الأمة، كان يأخذ بالأسباب. عندما أراد الهجرة إلى المدينة أخذ معه من يرشد ويدله على الطريق عليه الصلاة والسلام، وقال الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم، التوكل قال ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول صرف لغير الله شرك أكبر، وهو اعتماد مطلق وتفويض جميع أموره إليه واعتقاد أن بيده جلب المنافع ودفع المضر، صرف لغير الله شرك أكبر. نعم، الثاني اعتماد على حي مع نوع افتقار، كالذين قال يعتمدون على السلاطين وما لذلك في رزقهم ومعاشهم ويكون عنده نوع من الافتقار إليهم، فهذا نوع من الشرك الأصغر. الثالث وكالة، ولا يصح أن تقول توكلت على فلان أو توكلت على الله ثم على فلان، ما يصح، بل تقول وكلت أي فوضت، وتكون أنت أعلى منه مرتبة. ووكل النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون العامة وفي شؤون الخاصة. في شؤون الخاصة وكل علي رضي الله عنه أن ينحر ما بقي من هدي عليه الصلاة والسلام، ووكل من يشتري له أضحية، ووكل من يقوم من يقيم الحدود، واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وكل من يقوم على المدينة، وكل من يقوم على الحج. نعم، طيب، قال وقول الله تعالى، قلنا هذا من حسن التصنيف عند الإمام محمد عبد الوهاب أنه يبوب بالآيات والأحاديث كما هو صنيع السلف ومنهم الإمام البخاري. وعلى الله فتوكلوا، أصل الكلام توكلوا على الله، تقدم المعمول على العامل، هذا دليل على الحصر، يعني لا تتوكلوا إلا على الله. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إذن شرط الإيمان إخلاص التوكل لله سبحانه وتعالى. وقلنا صرف التوكل اعتماد مطلق وتفويض جميع أمور إليه واعتقاد أن بيده جلب المنافع دفع المضر، صرفه لغير الله شرك أكبر. نعم.
وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية.
إنما المؤمنون، قال الإيمان هنا أعلى من الإسلام، هنا الإيمان في الآية يراد به الإسلام، قال لا، يراد به شيء أعلى من الإسلام، لأنه علق الإيمان هنا بأوصاف، وأحيانا يأتي الإيمان ويراد به الإسلام، مثاله فتحرير رقبة مؤمنة أي مسلم، لكن هنا الإيمان شيء أعلى من الإسلام. احنا قلنا إسلام وأعلى منه الإيمان وأعلى منه الإحسان. علق الإيمان هنا، الوصف بالإيمان، بخمسة أوصاف. إنما المؤمنون، إنما أداة حصر، الذين إذا ذكر الله وجلت أي خافت قلوبهم، إذن يخافون. وقلنا لابد يجمع بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانب على جانب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله إذا كان القرآن يتلى ولا يغير فيك شيء ولا تخاف، اعلم أنك على خطر أن تكون من الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم. وقال أيضا يستفاد من هذا فائدة، أن سماع الإنسان يكون فيه خوف أكثر من قراءته هو لنفسه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان، يعني تتلى عليهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من بعض الصحابة أن يقرأ عليه القرآن وبكى عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه دليل لمعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان. تقدم معنا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد، وهذا دليل على أن الإيمان يزيد، وإذا كان يزيد لابد ينقص، وجاء النقصان مصرحا به في السنة، كما قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين، إذا الدين ينقص. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت أي خافت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إذن هذا دليل على زيادة الإيمان ودليل على نقص الإيمان، ومعتقد أهل السنة والجماعة. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، قال وعلى ربهم يتوكلون، هذا الشاهد في الآية، هذا الوصف الثالث، قدم المعمول على العامل دليل على الحصر، يعني لا يتوكلوا إلا على الله. الذين يقيمون الصلاة، هذا الوصف الرابع، إقامة الصلاة تشمل الفريضة والنافلة، ومما رزقناهم ينفقون، يعني من بعض ما رزقناهم ينفقون، وقد ينفق كل ما لديه كما أنفق الصديق رضي الله عنه. طيب، وهذه المسألة يعني ليس موضع لبحث هذه الأمور. المهم هنا علق الإيمان على الإيمان بخمسة أوصاف، فإذا قال أردت أن تعرف هل وصلت إلى هذه المرتبة أم لا، انظر إلى هذه الأمور الخمسة: خوف، وزيادة إيمان عند سماع آيات الله، والتوكل على الله لا على غيره، وإقامة الصلاة الفريضة والنافلة، والإنفاق مما رزق الله سبحانه وتعالى. نعم، إذن الشاهد في الآية الوصف الثالث، وعلى ربهم يعني لا على غيره يتوكلون. نعم.
وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
يا أيها النبي، حسبك الله يكافيك الله، وكافي من اتبعك من المؤمنين الله، فتوكلوا عليه جميعا أنت ومن اتبعك. مرة ثانية، يا أيها النبي حسبك الله يكافيك الله، وكافي من اتبعك من المؤمنين الله، فتوكلوا عليه جميعا أنت ومن اتبعك. تتوكل على من؟ على الله لا على غيره. يا أيها النبي حسبك الله كافيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم من؟ حسبهم الله، فتوكلوا عليه جميعا. نعم.
وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
قال بعض العلماء أن الله سبحانه وتعالى لو لم يذكر فضل التوكل سوى هذه الآية لكفت، لأن قال في الآية أن من يتوكل على الله فهو حسب أي كافيه، وإذا كفاك الله سبحانه وتعالى لا تبالي بأحد. ومنها قال أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل، قال أنا معتمد على الله صدق اعتماد وثقة وأخذ بالأسباب. ثم أرشدهم إلى أمور، قال إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل، قال اجمعوا أمركم، اجعلوا أمركم واحد وهو أن تقتلوني، واجمعوا أيضا شركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، قال لا تخفوا هذا الأمر اظهروه أنكم تريدوا قتلي، ثم قال لا تنظرون إلى غدا اقضوا إلي اليوم ولا تنظرون إلى ولا تنظروني إلى غدا. هل استطاعوا أن يصنعوا به شيء؟ لا. لماذا؟ قال لأن أول الآية قال فعلى الله توكلت. ولذلك قال أن هذه الكلمة هي قول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. من؟ خليل الله إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، قولهم عند الشدائد، إذن لابد أن تكون هذه هي قولك عند الشدائد، وإذا قلت هذه الكلمة فالله سبحانه وتعالى حسبك أي يكفيك من كل شيء ولا يضرك أحد بإذن الله. طيب قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي. وقال دلت هذه الآية بمفهومها أن من يتوكل على غير الله نسأل الله السلام عافية خذل، صحيح؟ نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار.
قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، قال هذا فيه يعني ما يعني جاء أنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار قال له جبريل عليه السلام ألك حاجة؟ لا، قال له جبريل سل، قال علمه بحالي يغني عن سؤالي، قال هذا باطل ولا يصح، بل يقول هذا فيه أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمات، وهذا دليل على أن الأنبياء والرسل كانت هذه قولهم عند الشدائد، وأنه ما يمكن تترك عبادة الله سبحانه وتعالى، ومنها الدعاء والالتجاء والتوكل والرغبة والرهبة وغيرها. نعم. قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار. نعم.
وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه البخاري.
إذن قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فأنجاه الله سبحانه وتعالى، قلنا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأنجاه الله سبحانه وتعالى لأنه اعتمد على الله سبحانه وتعالى على غيره. قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حصل من الهزيمة في أحد لحكمة أرادها الله، وسوف يأتي معنا إن شاء الله الحكم المترتبة من الهزيمة في أحد. بعد أن حصلت الهزيمة في أحد لقي أبو سفيان ركب، قال إلى أين؟ قالوا إلى المدينة، قال أخبروا محمد عليه الصلاة والسلام من معه أن نعد العدة والجيوش والأحزاب ونريد الرجوع إلى المدينة حتى نقضي على النبي صلى الله عليه وسلم ومن بها من الصحابة. فجاء الركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا بخبر أبو سفيان وقريش والأحزاب الذين قال لهم الناس أي الركب إن الناس أي أبو سفيان وقريش والأحزاب قد جمعوا لكم الجموع والجيوش فاخشوهم فزادهم إيمانا. نقص في العتاد والعدة وهزيمة قريبة، لكن علموا بماذا؟ بأن الله سبحانه وتعالى منجز للنبي عليه الصلاة والسلام ما وعد، وإن جندنا لهم الغالبون، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصور. والنبي صلى الله عليه وسلم على الفور أمر الجيش بالتجهز، وخرج إلى منطقة يقال لها حمراء الأسد أو كذا، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم قدوم أحد، ما قدم أحد، صرفهم الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم صدقوا في اعتمادهم على الله، وثقوا أن الله سبحانه وتعالى منجز للنبي صلى الله عليه وسلم ما وعد، ثم أخذوا بالأسباب، خرجوا وتجهزوا وانتظروا قدوم أحد، ما قدم أحد، فانقلبوا يعني رجعوا من حمراء الأسد بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله. إذن إذن لابد تكون هي قولك عند الشدائد. وإحنا قلنا إذا أردت أن تعرف المؤمن انظر له وقت الشدة تجده مطمئن. الذين قال لهم الناس، قلنا الركب، إن الناس يعني أبو سفيان وقريش والأحزاب قد جمعوا لكم الجموع فاخشوهم، فزادهم إيمانا أن الله سبحانه وتعالى ناصرهم ومؤيدهم ومعلي النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يعلي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أراد المصنف رحمه الله بهذا الباب أنك لا تغلب جانب الخوف ولا تغلب جانب الرجاء، وأن تكون وسط، وأراد أن يبين لك في هذا الباب حكم القنوط من رحمة الله وحكم الأمن من مكر الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. نراجع أولا يعني ما أخذنا في هذا الباب. إيش أخذنا في الباب السابق؟ توكل، صدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب. نعم. ماذا يستفاد من قول الله سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين؟ أي نعم، أن تقديم من حق التأخير يدل على الحصر، وأن شرط الإيمان إخلاص التوكل لله سبحانه وتعالى. نعم. أي فائدة؟ نعم نعم أي نعم، أن هنا الإيمان يراد به الإسلام؟ لا، الإيمان أعلى من الإسلام، وعلق الإيمان هنا بخمسة أوصاف. الأول الخوف عند سماع آيات الله، صحيح. والثاني زيادة الإيمان، وقلنا أن الشيخ بن عثيمين قال رحمه الله: إذا كان القرآن يتلى عليك ولا يغير فيك شيء فاعلم أنك على خطر أن تكون من الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيه. وهل يأتي الإيمان ويراد به الإسلام؟ نعم، مثل فتح رقبة مؤمنة أي مسلمة. نعم. طيب، نعم، قال العلماء لو أي نعم لو لم يأتي في فضل التوكل سوى هذه الآية لكفى بها فضل، أن الله سبحانه وتعالى يكون حسب أي يكفي العبد من كل شيء. ودلت هذه الآية قلنا بمفهومها أن من يتوكل على غير الله نسأل الله السلام عافية خذل، وكان الجزاء من جنس العمل. نعم. الذين قال لهم الناس أي الركب، إن الناس نعم ما ينبغي أن يقال عند الشدائد حسبنا الله ونعم الوكيل. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا جاء المصنف بهذا الباب؟ نعم، أي نعم، أراد أن يبين لك أن العبادة لابد فيها من تذلل إلى الله سبحانه وتعالى، فعل الأمر واجتناب النواهي محبة وتعظيما، وأن إذا حقق المحبة لابد يحقق الخوف من الله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ، لو أردنا أن نغير هذا الباب ونقول باب الخوف، هل يصح لنا هذا أم لا؟ لكن ترك الأولى. قلنا هذه ميزة تميزت بها كتب السلف، أنهم أرادوا أن لا يكون لهم شيء في الكتب من كلامهم، بل حتى التبويب يكون بالكتاب والسنة. وقلنا هذا كان عليه أمة السلف، منهم البخاري ومنهم الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم، فيه مسائل أخواننا، احنا يعني نريد أن الكل يشارك، طالما أنتم الآن في الدرس أنا ما أريد اللي يرفع أصبعه من دون رفع الأصابع، يعني لأن هذا يعني أقل ما يكون، أنك قلنا تحفظ مسألة واحدة في اليوم، أقل ما يكون أنك تحفظ في مسائل الباب مسألة واحدة، فلا يعقل أن درست كذا وما تضبط لنا أي مسألة، وأنه دائما الذين يشاركوا في الدرس يعني طلاب معدودين عندي، ما يصلح هذا، نريد الكل يشارك، واللي ما يريد المشاركة يرجع في الخلف هناك، يتقدم يشارك معنا، هذا الأصل. إيه نعم، لأنه علم وقامت عليك الحجة به، ولا يمكن أنك تتعلم علم ولا تضبطه ولا تراجعه ولا تعمل به ولا تدعو له، معنى هذا أن هذه الطريقة التي تسير عليها ليست طريقة السلف إطلاقا والله. فالأصل يعني أنا أسأل من دون رفع أيدي أن يجيب الكل، طالما أنك حضرت الآن وسمعت الدرس لابد أن تجيب. ها أخوانا، في مسائل، أغلق الكتب. نعم، قال أنا جنتي في صدري ما أصنع بي أعدائي. نعم،
تفسير
الآية، فسرها لنا. حمك الله. نعم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قلنا شرط الإيمان إخلاص، خوف من الله سبحانه وتعالى. طيب، أقسام الخوف ثلاثة: الأول خوف سر أو خوف عبادة وتعظيم، صرف لغير الله شرك أكبر. نعم، الثاني من الخوف خوف طبيعي، حكمه مباح لا يلام عليه العبد، كالخوف من النار واللصوص وقطع الطريق. الثالث خوف محرم، كطاعة المخلوق في معصية الخالق أو القنوط من رحمة الله. طيب، وهذا حكمه محرم. طيب، ما حكم الخوف من الجن؟ لو سألك سائل قال ما حكم الخوف من الجن؟ نعم، ما هو التفصيل؟ إذا كان نسأله تخاف؟ قال نعم. إيش تصنع؟ قال والله يعني أصنع أني أقرأ آية الكرسي والمعوذات وأقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا أبيت وحدي، فهذا خوف طبيعي جائز بل أدى إلى التوحيد، صحيح؟ طيب ما هو الدليل؟ فلما رآها تهتز كأنها جان قال ولا مدبرا ولم يعقب، خوف طبيعي، تمام. الثاني خوف يؤدي إلى نسأل الله السلام والعافية الشرك، يستعيذ بهم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقلنا هذه الثمرة، أن الإنسان إذا خاف من الله وقدم خوفه على الله على خوفه من كل أحد حصل له الأمن والطمأنينة والاستقرار وما لذلك، صح؟ وكان الجزاء من جنس العمل، وإذا قدم مخافة أحد على مخافة الله لم ينل المقصود وتنقلب على الأمور فزادوهم رهقا. نعم، فيه مسائل، أن اليقين يضعف ويقوى، نعم، إخلاص الخوف لله من الفرائض، نعم نعم، ثواب من فعل ماذا؟ قدم خوفه على الله خوفه من كل أحد، نعم. ومن التمس رضا الله قال بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وهذا في إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى. قلنا أهل السنة والجماعة يثبتون لله رضا حقيقي يليق بجلاله وعظمته لا يماثل رضا المخلوقين، ويثبتون الرضا ومقتضى الرضا الثواب، كما أنهم يثبتون الغضب ومقتضى الغضب العقاب، نعم. غيره، نعم، ما هي آية براءة؟ قلنا عمارة المساجد تنقسم إلى قسمين، عمارة حسية وعمارة معنوية. العمارة الحسية تكون بالبناء والتشييد والنظافة، والعمارة المعنوية تكون بذكر الله وإقامة الصلوات و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما لذلك. وضد عمارة المساجد خراب، والخراب ينقسم إلى خراب، وأعظم الخراب خراب المعنوي، صحيح؟ نعم. ونبهنا بالأمس عن يعني بعض الأمور التي يعني لا تليق بطالب العلم، فضلا عن العوام أن يصنعوها في المساجد، كالنوم أوقات الصلوات، وكثرة الاشتغال بالأكل والشرب وما إلى ذلك. نعم، والحمد لله يعني أنا رأيت خير بالأمس أنه بعض الطلاب يعني ما اجتمع بعد صلاة المغرب، وهذا يعني أخواننا والله لا بد أن نعمل، ولا بد أن نعلم العوام أن هذه المساجد لم تبنى لذلك. قال ابن القيم: متى علم الناس أن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الناس حتى يقع، وقالوا سكرنا بحب الإله، قال: وما أسكر القوم إلا القصع إلا الشبع، تهان مساجدنا عن ذاك السماع، وتكرم عن مثل ذاك البدع، فيا للعقول ويا للنهى، ألا منكم منكر للبدع؟ قل: بلى منا منكر للبدع. نعم، يقول أنهم جعلوا المساجد مكان للأكل والشرب والرقص والغنى. هو شيخ الإسلام وابن القيم ما يسمو هذه الأناشيد، يسموها أغاني، قال: يغنوا في المساجد ويتراقصوا ويتمايلوا ويأكلوا حتى الشبع، يقول: وما أسكر القوم إلا القصع إلا الشبع. قال: تهان مساجدنا عن ذاك السماع، وتكرم عن مثل ذاك البدع. قال: الأصل أن المساجد يقام فيها توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. بنيت المساجد لعمارتها بذكر الله سبحانه وتعالى، لا بخراب المساجد. طيب، ومن العجب يعني لو رأيت يوم من الأيام مثلا يعني الشيخ العباد يصعد إلى الكرسي ومعه كاسة شاي مثلا، يمكن هذا؟ يضحك هذا الشيخ، يقول: ما يمكن يقع هذا، كيف وأنت طالب يعني تتجرأ في درس الشيخ تأتي بالشاهي والحيسة والخبز وما لذلك؟ هذا ليست بآداب طالب العلم والله إطلاقا. الأكل له وقت، وأنت تعرف حال السلف أنهم كانوا أحيانا يتركوا الطعام والشراب حرصا على الدروس، ولذلك يعني رفعهم الله سبحانه وتعالى، قال وأبيت منع وأبيت سهران وتبيت منعما وتريد بعد ذلك لحاقي، لا يمكن. نعم غيره. أي نعم. طيب غيره انتهى الحمد لله. طيب إذن الواجب خلاصة الباب أن العبد يقدم خوفه على خوفه من الله على خوفه من كل أحد، ولا يبالي في دين الله، وبهذا ينال رضا الله سبحانه وتعالى وتستقيم له الأمور ويرضى عنه الله ويرضي عنه الناس، وأن الجزاء من جنس العمل. وتقدم معنا أن ابن القيم يقول كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله سبحانه وتعالى به، وكل من خاف غير الله وقدم مخافة غير الله على مخافة الله قال ازداد خوفا ولم ينل مقصوده. نعم. تنبيه قبل أن نبدأ في الدرس، بعض الطلاب قال يعني بالأمس تكلمنا عن أهمية المواظبة على الدروس، وأنه لا بد أن الطالب يعني يتحلى بآداب طالب العلم في الدرس مع الشيخ. بعض الطلاب يعني يقول أنا ما عندي درس بين المغرب والعشاء، فأظل آكل وأشرب إلى أن يؤذن العشاء، ودرس الشيخ العباد حفظه الله يعني درس متقدم علي وأنا ما أستطيع الوصول إلى هذا الدرس. هذا لا يعني أن قد يكون هو بهذا الكلام يزهد في درس الشيخ العباد حفظه الله. أنت هذا الوقت إذا كنت يعني تدرس فيه درس فأنت الحمد لله في خير ونعمة، وإذا كنت لاهي في المسجد معنى هذا أنك في تسير في طريق خطأ، صحيح؟ نعم. والشيخ العباد حفظه الله يعني أجاب عن هذا، قال الذي يعني يسير معنا وابتدأ معنا أو إذا لم يبتدي يعرف أنه يسير في هذا الطريق ويعرف طريقة الشيخ مثلا في شرح الكتاب هذا يستمر. والله يا إخواننا يعني قد يعني تندم على فوات هذا الدرس، ومثل هذا الرجل يعني نحسبه كذلك والله حسيب ولا نزكي على الله أحد، أنه رجل يعني الله أعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، مواظب على الدرس يوميا مع كبر السن مع المشاغل مع الأولاد مع كذا، صحيح؟ المواظبة هذه على الدرس تدل على إخلاص هذا الرجل وأراد أن يخرج علماء، لأنه تعرف أنت بعض الدروس قد يأتيك الشيخ مرة في الشهر أو مرة في الأسبوع، ومتى أنا أخرج وأكون عالم؟ لكن هذا الرجل يدرس في كل يوم، بل يعني بفضل الله أنه كتب من يعني من أكبر كتب قد يعني حياتك كاملة ما تجد من يشرح، هذا الرجل بفضل الله أتمها، صحيح؟ بخاري ومسلم وغيره. الثاني يعني لابد قلنا نستفيد من سمت العلماء وحرصهم على اتباع السنة وعلى هدم البدع ومحاربة البدع والشركيات، فلا يعني يأتينا طالب يقول والله ما أستفيد، يقول الله أعلم أن هذا الكلام من الشيطان، تستفيد بإذن الله إذا ما رأيت أن هذا الدرس أكبر منك يخ ابحث عن درس يكون مساوي لك تستطيع الانتفاع به. أما أنك تلهو وحتى يفتح باب شرع على الطلاب أنه يجتمع الطلاب ويتركوا درس الشيخ عبد المحسن، والله أخواننا هذا ترى إشكال كبير جدا يعني خاصة في المدينة. تكلمت مرة عن المعتزلة، قلنا المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء، سموا معتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري، فكل ترى هذا الأمر معروف، كل من يعتزل مجالس أهل السنة يعد وافق المعتزلة. إذا أنت تعتزل مجالس أهل السنة إذن تجلس مع من إن شاء الله؟ مع المخالفين لأهل السنة. فلا يعقل أنه إنسان يسير على طريقة السلف ويكثر سواد أهل البدع وأهل السنة ما يأتيهم، الله أعلم أنه هذا في خصلة من خصل من الخصال المعتزلة، لأنه المعتزلة قال سمي المعتزلة بهذا الاسم لأن واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري، يعني لزاما، يعني قد يقول بعدا لزاما علينا أن نجلس في مجالس أهل السنة. نعم، إذا ما تجلس في مجالس أهل السنة إن شاء الله تجلس في مجالس من؟ لابد تكثر. والله سبحانه وتعالى قال ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ونحن بهذا يعني قال أحمد بيننا وبينكم الجنائز. لماذا؟ يقول أن الله سبحانه وتعالى يعني ألهم أحمد أن يقول هذا الكلام، لأن تعرف أن هذا الناس يشهدوا في الدنيا على أن أهل السنة يسيروا على الحق، أنتم شهداء الله في الأرض. ولا بد إخواننا نكثر مجالس أهل السنة، فإذا علمت يعني أن هناك مجلس لأهل السنة تكثر من سواد أهل السنة ولا تكثر من سواد. ولذلك جاء نهي السلف عن مجالسة أهل البدع وتكثير سواده. وتعرف نسأل الله السلام العافية، يعني بعض الطلاب يذهب يقول أنا أريد أدرس على فلان يعني شيء في اللغة. طيب يا أخي هذا فلان داعية، فلان مخالف لأهل السنة، محارب لهم، يدعو إلى البدعة في درسه، قال أنا أعرف السنة الحمد لله. طب أنت بهذه الطريقة تفتح باب شر على الناس، يعني ما بقي في أهل السنة أحد يدرس علم النحو إلا هذا الرجل. الحمد لله أهل السنة فيهم خير، والله يا أخوانا أنه من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. وتعرف بعض الناس بدأ بالدراسة وانتهت به الدراسة، نسأل الله السلام العافية، أن كان من أهل البدع. نعم، نسأل الله السلام العافية. فيعني هذا وجب التنبيه، لأنه بعض الناس يزهد في درس الشيخ عبد المحسن. نعم، حفظه الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
هذا الباب نريد نسميه باب التوكل، وقلنا التوكل هو صدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب. إذا انقسم التوكل قلنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ولابد فيه من صدق، يكون صادق في اعتماده على الله، الثاني واثق أن الله سبحانه وتعالى منجز له ما وعد سواء كان في القريب أو في البعيد، الثالث لابد من الأخذ بالأسباب. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم إمام هذه الأمة، كان يأخذ بالأسباب. عندما أراد الهجرة إلى المدينة أخذ معه من يرشد ويدله على الطريق عليه الصلاة والسلام، وقال الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم، التوكل قال ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول صرف لغير الله شرك أكبر، وهو اعتماد مطلق وتفويض جميع أموره إليه واعتقاد أن بيده جلب المنافع ودفع المضار، صرف لغير الله شرك أكبر. نعم، الثاني اعتماد على حي مع نوع افتقار، كالذين قال يعتمدون على السلاطين وما لذلك في رزقهم ومعاشهم ويكون عنده نوع من الافتقار إليهم، فهذا نوع من الشرك الأصغر. الثالث وكالة، ولا يصح أن تقول توكلت على فلان أو توكلت على الله ثم على فلان، ما يصح، بل تقول وكلت أي فوضت، وتكون أنت أعلى منه مرتبة. ووكل النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون العامة وفي شؤون الخاصة. في شؤون الخاصة وكل علي رضي الله عنه أن ينحر ما بقي من هدي عليه الصلاة والسلام، ووكل من يشتري له أضحية، ووكل من يقوم من يقيم الحدود، واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وكل من يقوم على المدينة، وكل من يقوم على الحج. نعم، طيب، قال وقول الله تعالى، قلنا هذا من حسن التصنيف عند الإمام محمد عبد الوهاب أنه يبوب بالآيات والأحاديث كما هو صنيع السلف ومنهم الإمام البخاري. وعلى الله فتوكلوا، أصل الكلام توكلوا على الله، تقدم المعمول على العامل، هذا دليل على الحصر، يعني لا تتوكلوا إلا على الله. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إذن شرط الإيمان إخلاص التوكل لله سبحانه وتعالى. وقلنا صرف التوكل اعتماد مطلق وتفويض جميع أمور إليه واعتقاد أن بيده جلب المنافع دفع المضر، صرفه لغير الله شرك أكبر. نعم،
وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية؟
إنما المؤمنون، قال الإيمان هنا أعلى من الإسلام، هنا الإيمان في الآية يراد به الإسلام، قال لا، يراد به شيء أعلى من الإسلام، لأنه علق الإيمان هنا بأوصاف. وأحيانا يأتي الإيمان ويراد به الإسلام، مثاله فتحرير رقبة مؤمنة أي مسلم، لكن هنا الإيمان شيء أعلى من الإسلام. احنا قلنا إسلام وأعلى منه الإيمان وأعلى منه الإحسان. علق الإيمان هنا، الوصف الإيمان بخمسة أوصاف. إنما المؤمنون، إنما أداة حصر، الذين إذا ذكر الله وجلت أي خافت قلوبهم، إذن يخافون. وقلنا لابد يجمع بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانب على جانب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله إذا كان القرآن يتلى ولا يغير فيك شيء ولا تخاف، اعلم أنك على خطر أن تكون من الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم. وقال أيضا يستفاد من هذا فائدة، أن سماع الإنسان يكون فيه خوف أكثر من قراءته هو لنفسه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان، يعني تتلى عليهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من بعض الصحابة أن يقرأ عليه القرآن وبكى عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه دليل لمعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان. تقدم معنا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد، وهذا دليل على أن الإيمان يزيد، وإذا كان يزيد لابد ينقص، وجاء النقصان مصرحا به في السنة، كما قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين، إذا الدين ينقص. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت أي خافت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إذن هذا دليل على زيادة الإيمان ودليل على نقص الإيمان، ومعتقد أهل السنة والجماعة. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، قال وعلى ربهم يتوكلون، هذا الشاهد في الآية، هذا الوصف الثالث، قدم المعمول على العامل دليل على الحصر، يعني لا يتوكل إلا على الله. الذين يقيمون الصلاة، هذا الوصف الرابع، إقامة الصلاة تشمل الفريضة والنافلة، ومما رزقناهم ينفقون، يعني من بعض ما رزقناهم ينفقون، وقد ينفق كل ما لديه كما أنفق الصديق رضي الله عنه. طيب، وهذه المسألة يعني ليس موضع لبحث هذه الأمور. المهم هنا علق الإيمان على الإيمان بخمسة أوصاف، فإذا قال أردت أن تعرف هل وصلت إلى هذه المرتبة أم لا، انظر إلى هذه الأمور الخمسة: خوف وزيادة إيمان عند سماع آيات الله، والتوكل على الله لا على غيره، وإقامة الصلاة الفريضة والنافلة، والإنفاق مما رزق الله سبحانه وتعالى. نعم، إذن الشاهد في الآية الوصف الثالث، وعلى ربهم يعني لا على غيره يتوكلون. نعم.
وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
يا أيها النبي، حسبك الله يكافيك الله، وكافي من اتبعك من المؤمنين الله، فتوكلوا عليه جميعا أنت ومن اتبعك. مرة ثانية، يا أيها النبي، حسبك الله يكافيك الله، وكافي من اتبعك من المؤمنين الله، فتوكلوا عليه جميعا أنت ومن اتبعك. تتوكل على من؟ على الله لا على غيره. يا أيها النبي، حسبك الله كافيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم من؟ حسبهم الله، فتوكلوا عليه جميعا. نعم.
وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
قال بعض العلماء أن الله سبحانه وتعالى لو لم يذكر فضل التوكل سوى هذه الآية لكفت، لأن قال في الآية أن من يتوكل على الله فهو حسب أي كافيه، وإذا كفاك الله سبحانه وتعالى لا تبالي بأحد. ومنها قال أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل، قال أنا معتمد على الله صدق اعتماد وثقة وأخذ بالأسباب. ثم أرشدهم إلى أمور، قال إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل، قال اجمعوا أمركم، اجعلوا أمركم واحد وهو أن تقتلوني، واجمعوا أيضا شركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، قال لا تخفوا هذا الأمر اظهروه أنكم تريدوا قتلي، ثم قال لا تنظرون إلى غدا اقضوا إلي اليوم ولا تنظروني إلى غدا. هل استطاعوا أن يصنعوا به شيء؟ لا. لماذا؟ قال لأن أول الآية قال فعلى الله توكلت. ولذلك قال أن هذه الكلمة هي قول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. من؟ خليل الله إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، قولهم عند الشدائد، إذن لابد أن تكون هذه هي قولك عند الشدائد، وإذا قلت هذه الكلمة فالله سبحانه وتعالى حسبك، أي يكفيك من كل شيء ولا يضرك أحد بإذن الله. طيب، قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي. وقال دلت هذه الآية بمفهومها أن من يتوكل على غير الله نسأل الله السلام عافية خذل، صحيح؟ نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار.
قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، قال هذا فيه يعني ما يعني جاء أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار قال له جبريل عليه السلام ألك حاجة؟ لا، قال له جبريل سل، قال علمه بحالي يغني عن سؤالي، قال هذا باطل ولا يصح، بل يقول هذا فيه أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمات، وهذا دليل على أن الأنبياء والرسل كانت هذه قولهم عند الشدائد، وأنه ما يمكن تترك عبادة الله سبحانه وتعالى، ومنها الدعاء والالتجاء والتوكل والرغبة والرهبة وغيرها. نعم، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار. نعم.
وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه البخاري.
إذن قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فأنجاه الله سبحانه وتعالى، قلنا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأنجاه الله سبحانه وتعالى لأنه اعتمد على الله سبحانه وتعالى على غيره. قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حصل من الهزيمة في أحد لحكمة أرادها الله، وسوف يأتي معنا إن شاء الله الحكم المترتبة من الهزيمة في أحد. بعد أن حصلت الهزيمة في أحد لقي أبو سفيان ركب، قال إلى أين؟ قالوا إلى المدينة، قال أخبروا محمد عليه الصلاة والسلام من معه أن نعد العدة والجيوش والأحزاب ونريد الرجوع إلى المدينة حتى نقضي على النبي صلى الله عليه وسلم ومن بها من الصحابة. فجاء الركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا بخبر أبو سفيان وقريش والأحزاب الذين قال لهم الناس، أي الركب، إن الناس أي أبو سفيان وقريش والأحزاب قد جمعوا لكم الجموع والجيوش فاخشوهم فزادهم إيمانا. نقص في العتاد والعدة وهزيمة قريبة، لكن علموا بماذا؟ بأن الله سبحانه وتعالى منجز للنبي عليه الصلاة والسلام ما وعد، وإن جندنا لهم الغالبون، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. والنبي صلى الله عليه وسلم على الفور أمر الجيش بالتجهز، وخرج إلى منطقة يقال لها حمراء الأسد أو كذا، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم قدوم أحد، ما قدم أحد، صرفهم الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم صدقوا في اعتمادهم على الله، وثقوا أن الله سبحانه وتعالى منجز للنبي صلى الله عليه وسلم ما وعد، ثم أخذوا بالأسباب، خرجوا وتجهزوا وانتظروا قدوم أحد، ما قدم أحد، فانقلبوا يعني رجعوا من حمراء الأسد بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله. إذن هذه إذن لابد تكون هي قولك عند الشدائد. وإحنا قلنا إذا أردت أن تعرف المؤمن انظر له وقت الشدة تجده مطمئن. الذين قال لهم الناس، قلنا الركب، إن الناس يعني أبو سفيان وقريش والأحزاب قد جمعوا لكم الجموع فاخشوهم، فزادهم إيمانا أن الله سبحانه وتعالى ناصرهم ومؤيدهم ومعلي النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يعلي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أراد المصنف رحمه الله بهذا الباب أنك لا تغلب جانب الخوف ولا تغلب جانب الرجاء، وأن تكون وسط، وأراد أن يبين لك في هذا الباب حكم القنوط من رحمة الله وحكم الأمن من مكر الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. نراجع أولا يعني ما أخذنا في هذا الباب. إيش أخذنا في الباب السابق؟ توكل، صدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب. نعم. ماذا يستفاد من قول الله سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين؟ أي نعم، أن تقديم من حق التأخير يدل على الحصر، وأن شرط الإيمان إخلاص التوكل لله سبحانه وتعالى. نعم. أي فائدة؟ نعم نعم أي نعم، أن هنا الإيمان يراد به الإسلام؟ لا، الإيمان أعلى من الإسلام، وعلق الإيمان هنا بخمسة أوصاف. الأول الخوف عند سماع آيات الله، صحيح. والثاني زيادة الإيمان، وقلنا أن الشيخ بن عثيمين قال رحمه الله: إذا كان القرآن يتلى عليك ولا يغير فيك شيء فاعلم أنك على خطر أن تكون من الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: يقرؤون القرآن ولا جاوز تراقيه. وهل يأتي الإيمان ويراد به الإسلام؟ نعم، مثل فتح رقبة مؤمنة أي مسلمة. نعم. طيب، نعم، قال العلماء لو أي نعم لو لم يأتي في فضل التوكل سوى هذه الآية لكفى بها فضل، أن الله سبحانه وتعالى يكون حسب أي يكفي العبد من كل شيء. ودلت هذه الآية قلنا بمفهومها أن من يتوكل على غير الله، نسأل الله السلام عافية، خذل، وكان الجزاء من جنس العمل. نعم. الذين قال لهم الناس أي الركب، إن الناس نعم ما ينبغي أن يقال عند الشدائد حسبنا الله ونعم الوكيل. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 83789338.